الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة يعلن بأن إيران ستجعل البحر الأحمر ضمن منطقة دورياتها البحرية. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساءلة ترامب بتهم التحريض على التمرد بأحداث الكونغرس. ودمشق تدين العدوان الإسرائيلي على دير الزور وتجدد مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري أن القوات البحرية الإيرانية سترسل دورياتها مجددا إلى البحر الأحمر، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح لأي عدو باستعراض عضلاته. جاء ذلك في كلمة للواء باقري خلال مراسم الحق البارجة حاملة مروحيات مكران وقاذفة الصواريخ زره بقطاعات القوة البحرية للجيش الإيراني، تزامنا مع انطلاق مناورات اقتدار في بحر عمان والمحيط الهندي. واعتبر اللواء باقري أن إيران بما تمتلكه من سواحل غنية بالطاقة وممرات سالكة نحو المياه الدولية الحرة ينبغي أن تستغل هذه الإمكانات لتقوية قدراتها وتدافع عن مصالحها بأوسع من حدودها. تواصل القوة البحرية للجيش الإيراني المرحلة الأولى من مناوراتها المسماة اقتدار لليوم الثاني في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. وانضمت البارجة الحربية مكران الضخمة إلى قطاعات القوة البحرية للجيش الإيراني خلال المناورات، والتي وصفتها البحرية الإيرانية بأنها أكبر سفينة عسكرية في البلاد حاملة للمروحيات محلية الصنع. تفاصيل أوفى بشأن هذه الإنجازات الدفاعية الجديدة نتابعها في التقرير التالي.
الصناعات الدفاعية الإيرانية كل يوم تشهد حدثا جديدا، واليوم وبحضور القادة العسكريين التحقت سفينة مكران الحربية الإسنادية المتعددة المهام بالأسطول البحري للجيش الإيراني، والتي تمثل جزيرة متجولة مهمتها دعم البوارج الحربية في المياه الدولية وعالي البحار، وتتمتع بإمكانية حمل 5 مروحيات ومزودة بمنصات حديثة لجمع المعلومات البصرية والرادارية والليزرية والأجهزة التي تعمل تحت الأشعة الحمراء، وتستطيع البقاء في المياه الدولية لألف يوم دون الرجوع إلى الساحل.
إذا شهدنا الأسبوع الماضي إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ البحرية تحت الأرض التابعة للحرس الثوري الإيراني، نشهد هذا الأسبوع دمج إنجازات بحرية الجيش، وكل أسبوع وكل شهر نرى زيادة قدراتنا الدفاعية. وليعلم الأعداء أن القوات المسلحة لن تسمح بأي استعراض لأي قوة، وهم يعلمون أيضا أن قوتهم جوفاء وأن ما يحدث في بلادهم هو بداية انحدار القوة الأمريكية.
مدمرة زره القاذفة للصواريخ هي الأخرى تلتحق اليوم بالأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية زره، وتعني بالعربية الدرع، إضافة إلى إطلاقها الصواريخ من مدفع بعيار 76 مليمترا، فيما تحمي ظهرها مضادات جوية من عيار 40 مليمترا، ما يمكنها من معالجة أي هدف سطحي أو جوي بنيرانها المكثفة، كما أنها مزودة بمنصة صواريخ كروز يبلغ مداها 300 كيلومتر لضرب الأهداف التي تبعد عنها في سطح أو أعماق البحر. وما يميز هذه المدمرة عن مثيلاتها من طراز بيكان هو أنها مزودة بأجهزة الاتصالات والرصد وتجهيزات متطورة للحرب الإلكترونية.
منذ ما يقارب العقدين من الزمن حققنا الاكتفاء الذاتي تماما في إنتاج المدمرات وقاذفات الصواريخ والغواصات استنادا إلى العروض المقدمة، ويأتي دمج الإنجازين المهمين اليوم في هذا الاتجاه.
توطين صناعة الدفاع وإنتاج هذه القطع البحرية يؤكد تطور القدرة التسليحية في البحار بالنظر للمهام الاستراتيجية الموكلة للبحرية الإيرانية، حيث أصبحت القوات المسلحة الإيرانية في مستوى عال من الجهوزية لصد أي اعتداء.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن انطلاق صفة الإرهاب على حركة أنصار الله من قبل أمريكا سيؤثر على الحل السلمي للأزمة في اليمن، وأضاف خطيبزادة أن هذا القرار كذلك يعيق وصول المساعدات الإنسانية ومهام الأمم المتحدة في هذا البلد، معتبرا أن أمريكا هي الداعمة الرئيسية لجرائم الائتلاف الذي تقوده السعودية ضد صنعاء. وأكد خطيبزادة أن هذا القرار يمثل آخر جهود حكومة ترامب لاستكمال دورها المخرب في الحرب المفروضة على اليمن، والتي تضع الحل السياسي ومفاوضات السلام في هذا البلد أمام طريق مسدود. قال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا كاظم غريب أبادي أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء أنشطة الأبحاث لتطوير تصميم الوقود الجديد في مفاعل طهران الأبحاث. وأشار غريب أبادي إلى أن هذا الإجراء سيضع إيران من الناحية الفنية بين الدول الرائدة في إنتاج الوقود الجديد. ولفت غريب أبادي إلى أن المدير العام للوكالة الدولية نشر تقريرا أبلغ فيه الدول الأعضاء بالموضوع، وقال إن هذا النشاط يتم على 3 مراحل، ويجري في المرحلة الأولى إنتاج معدن اليورانيوم باستخدام اليورانيوم الطبيعي. احتضنت مدينة الموصل شمال العراق الحفلة المركزية للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النص الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ونظمت قيادة عملية نينوى للحج الشعبي الحفلة بحضور شخصيات رسمية وقيادات أمنية وشيوخ عشائر ومشاركة مئات من الفعاليات السياسية والاجتماعية. وتخلل الحفل كلمات طالبت بتفعيل قرار البرلمان العراقي لإخراج القوات الأجنبية والأمريكية من البلد والحفاظ على سيادته، كما دعا المشاركون للحفاظ على إرث شهداء القادة بالوحدة والصمود بوجه الأعداء. وحول مراسم إحياء مدينة الموصل العراقية الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، تابعوا هذا التقرير.
مدينة الموصل العراقية المتضرر الأكبر من اجتياح داعش الوهابية كانت على موعد مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد صناع النصر والتحرير الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. محور المواقف ركز على ضرورة تفعيل قرار البرلمان لإخراج القوات الأجنبية والحفاظ على سيادة البلد.
نطالب بعدم المساس بالسيادة العراقية واحترامها والإسراع في تنفيذ قرار البرلمان العراقي بضرورة إخراج قوات الاحتلال من أرضنا بأسرع وقت.
العشائر العراقية التي تكاتفت مع الحشد الشعبي والقوات المسلحة لدحر داعش من العراق دعت لتجريم الولايات المتحدة على جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس. الأيزيديون الذين كانوا أكثر اكتواء بجرائم داعش الإرهابية جددوا شكرهم وثناءهم لقادة النصر للدفاع عنهم ووقف الإبادة التي كانت ترتكبها داعش الوهابية بحقهم.
وكان لأبناء المكون الأيزيدي نصيب الأسد من جرائم هذا التنظيم الوحشي، لذا نحن أبناء المكون الأيزيدي نثمن بطولة قادة النصر وبالأخص الشهيدين الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس.
المكون المسيحي بدوره أثنى على الدور الذي لعبه الشهيدان في تحصين وتدريع العراق ومكوناته من خطر التهجير والإبادة.
ساعة صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس، وأيد 132 مشرعا في مجلس النواب بينهم 10 جمهوريين و 122 ديمقراطيا تشريع مساءلة ترامب مقابل رفض 197 نائبا. ويتهم الديمقراطيون بمجلس النواب ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب الذي ألقاه في 6 يناير الجاري، معتبرين أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس. هذا ويمهد تصويت مجلس النواب الطريقة لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله ومنعه من تقلد الرئاسة مجددا. أعربت دمشق عن إدانتها عدوان الاحتلال الصهيوني على مدينة دير الزور أمس، وجددت مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات. وقالت الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي الغاشم يأتي تزامنا مع ممارسات قوات قسد الإرهابية بحق الشعب السوري في الحسكة ودير الزور والرقة والمدعومة من الإدارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، مضيفة أن ثمة تناغما واضحا ومكشوفا لتنفيذ المشاريع الأمريكية وبعض الدول العاملة لها بما فيها كيان الاحتلال غير المكترث بميثاق الأمم المتحدة أو قرارات الشرعية الدولية. قال مسؤول استخباراتي أمريكي لوكالة أسوشيتد بريس أن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على شرق سوريا نفذت بناء على بيانات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن المسؤول المطلع على تفاصيل الهجوم أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث قصف مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي خلال لقاء بينهما في واشنطن قبل يومين. وقال مطلع عسكري سوري أن العدو الصهيوني شن فجر اليوم أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال، أسفرت عن مقتل 16 قتيلا وتدمير مستودعات أسلحة. وحول وجود تنسيق استخباراتي أو استخباري بين أمريكا والكيان الإسرائيلي في سوريا، نستمع إلى اللواء محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق.
غرفة عمليات مشتركة تقودها الهوية الأمريكية أو الإدارة الأمريكية، وتنفذ بتبادل أدوار بين الأمريكي والصهيوني والتركي، وعمليات الضغط المباشرة سواء كانت الاقتصادي أم السياسي أم العسكري. الآن يبدو أن الكيان الصهيوني أراد أن يوسع من مساحات و مناطق الاستهداف، فبدلا من أنه كان يوجه ضرباته إلى الجنوب الغربي من سوريا، الآن يبدو أنه قد انتقل إلى الجنوب والجنوب الشرقي والشمال الشرقي من سوريا وإلى الشرق ووسط سوريا. وبالتالي هذه واحدة من عناصر التنسيق وتبادل الأدوار بين الأمريكي وبين الصهيوني. وعندما نقول أنها معلومات استخباراتية، نعم يستطيع الكيان الصهيوني والأمريكي اليوم الحصول على هذه المعلومات سواء كان بفعل الجواسيس المنتشرين في مناطق واسعة من جغرافيا سوريا، أو مثل وسائل الاستطلاع ومنظمات التصنت والسوشيال ميديا ومختلف الوسائط الكفيلة بالحصول على المعلومات. وبالتالي المعلومات الاستخباراتية الأمريكية يبدو أنها تنسق بشكل متكامل مع الكيان الصهيوني، ويتم تنفيذ هذا التبادل في الأدوار بين الأمريكي والصهيوني. وعندما نقول تبادل الأدوار، يعني أن الأمريكي الآن يوعد إلى داعش للتحرك في المنطقة الشرقية فيما بين تدمر ودير الزور، وفي نفس الوقت يوعد للصهيوني لتنفيذ عمليات التغطية والدعم الناري الجوي أو الصاروخي أو مختلف وسائل التأثير الناري الأمريكية المتوفرة أو الصهيونية المتوفرة في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أن القوات المسلحة السورية والتي كانت تنفذ مهامها في مسألة تطهير منطقة البادية السورية وتنفذ أعمالا بتجفيف وجود داعش في هذه المنطقة، يبدو أن الأمريكي أو الصهيوني استشعر معا الخطر، وبالتالي صدرت الأوامر إلى هذه الطائرات أو القوى الجوية للاحتلال الصهيوني لتنفيذ هذه الضربات مرورا بالأردن وانطلاقا من الكيان الصهيوني مرورا بالأردن أو بالعراق، وتوجيه هذه الضربات من الأجواء العراقية أو الأردنية إلى الجغرافيا السورية.
ختام النشر العناوين الرئيسية. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة يعلن بأن إيران ستجعل البحر الأحمر ضمن منطقة دورياتها البحرية. مجلس الأمن الأمريكي يصوت على مساءلة ترامب بتهم التحرير على التمرد بأحداث الكونغرس، ودمشق تدين العدوان الإسرائيلي على دير الزور وتجدد مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، تحايانا القلبية لكم، ونحن نلتقيكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجين أن تمر دقائق هذا البرنامج محملين بكل ما هو مفيد وممتع. تفضلوا بمتابعتنا.
أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الكرامات بشكل عام في الثقافة الإسلامية، وذكرنا أن كرامات أولياء الله تعالى تمتد جذورها في الإيمان وتقوى الله، وخاصة في الثقافة الإسلامية. وكما هو معلوم، فإن التهجد وقيام الليل يؤديان إلى التزكية الروحية للإنسان واكتساب الفضائل البارزة والكمالات. وعلى هذا الأساس، فإننا ننوي في هذه الحلقة من البرنامج أن نسلط الضوء على مكانة التهجد وقيام الليل في الثقافة الإسلامية، وأن نفصل الحديث في نفس الوقت حول مكانة التهجد وقيام الليل في حياة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
تعني كلمة التهجد في اللغة العربية القيام في الليل، ولكن قيام الليل يسمى التهجد في الثقافة القرآنية والحديث، وذلك بهدف إقامة صلاة الليل وعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك يسمى الشخص الذي يقوم ليلا من النوم لإقامة الصلاة بالمتهجد. والعبادة في الليل هي من وجهة نظر القرآن والأحاديث والروايات لها تأثير بالغ في تهذيب النفس والبناء المعنوي والروحي للإنسان. يقول القرآن الكريم في هذا المجال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
وخلاصة الكلام في هذه الآية أن العبادة في الليل والدعاء عند الأسحار في اللحظات التي يتمتع فيها الإنسان أكثر من أي وقت آخر بهدوء البال واطمئنان القلب لها تأثير كبير في تهذيب النفس وتربية الروح، رغم أنها شاقة بالنسبة إلى الإنسان الذي لم يعتد هذه الثقافة ولم يأنس لها.
ولقيام الليل وإقامة صلاة الليل الكثير من الآثار والبركات، ومن أهمها تصفية القلب وجلاؤه من صدأ الذنوب، وصفاء القلب والاستجابة للدعاء، وزيادة الرزق والصحة والسلامة، وحب الله سبحانه، والقرب من ساحة الربوبية المقدسة، والحصول على الرؤية القلبية والمعرفة الشهودية. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام حول تأثير التهجد والتشهد وقيام الليل: إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الكرام، يبلغ تأثير قيام الليل والتهجد في تقريب روح الإنسان من الساحة الربوبية حدا، بحيث إن الله تعالى أمر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وبتعابير مختلفة بالتهجد وقيام الليل. يقول الله تبارك وتعالى في الآية 79 من سورة الإسراء مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق الله العلي العظيم.
كما يخاطب الله سبحانه النبي صلى الله عليه وآله في الآية 2 و 5 من سورة المزمل قائلا: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
وكلام القرآن هذا يعني أن تأثير قيام الليل في زيادة الاستيعاب الروحي للإنسان وتعزيز بنيته المعنوية والروحية يبلغ درجة بحيث يمكنه في أعلى المراتب والدرجات الروحية أن يتلقى الرسائل والتوجيهات الإلهية عن طريق الوحي، وهو ما يحدث بالنسبة إلى الأنبياء وحدهم سلام الله عليهم، لا يشاركهم في ذلك أحد.
ولم يكن التهجد وقيام الليل مقتصرا على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، بل كان الكثير من الأنبياء وأولياء الله مقيدين وملتزمين بقيام الليل. ويشير الإمام الصادق عليه السلام إلى هذه الملاحظة، وهي أن كل الأناس الصالحين في الأمم السابقة كانوا من الملتزمين بالتهجد، حيث يقول عليه السلام في هذا الصدد: عليك بصلاة الليل فإنها سنة نبيك ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم.
مستمعين الأفاضل، كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله من الأشخاص القلائل الذين كانوا ملتزمين بالتهجد وقيام الليل منذ عهد مقتبل الشباب. وتنقل السيدة نعيمة إشراقي إحدى حفيداته في هذا المجال قائلة: كان أقارب الإمام الذين كانوا معه منذ 15 من عمره يقولون كان منذ 15 من عمره حينما كنا في خمين يمسك بمصباح ويتوجه إلى قسم آخر من البيت حيث لا يراه أحد، وينهمك في إقامة صلاة الليل. كما ينقل آية الله صدوقي الذي كان من أصدقاء الإمام في عهد الشباب أنه كان مقيدا بإقامة صلاة الليل منذ عهد مطلع شبابه، بل وحتى في ظروف السفر الشاقة. يقول آية الله صدوقي حول سلوكية الإمام هذه:
كانت لنا أسفار مع الإمام في عهد الشباب، والله يعلم أنه كان يتعامل معنا تعاملا أبويا خلال سفرنا إلى مشهد، وكلما تذكرنا ذلك كنا نشعر بالخجل. وفي تلك الفترة كانت الحكومات الأمريكية والبريطانية والروسية قد احتلت أجزاء من إيران، وعندما كنا نعود من مشهد سد الروس الطريق أمام سيارتنا للتفتيش، فترجلنا كلنا. ولأن الإمام كان مواظبا على التهجد وصلاة الليل منذ بداية سن تكليفه ولم يترك هذا العمل، فقد أراد إقامة الصلاة بعد الترجل من السيارة.
كما ينقل حجة الإسلام ثقفي لنا في هذا المجال خاطرة طريفة يقول فيها:
كان أحد أصدقاء أبي يقول: كنا مع الإمام في أحد المواضع، وكان السيد الخميني في مقتبل العمر آنذاك، فتعجبت من قيامي هذا الشاب قبل أذان الفجر لثلاث ساعات من أجل إقامة صلاة الليل، ورغم أنني أنا نفسي كنت مقيدا بصلاة الليل، ولكن قيامه لصلاة الليل كان سببا في نهوضي من النوم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وسنجدد اللقاء بحضراتكم بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. إلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
اللهم صل على فاطمة فاطمة
فاطمة
اللهم صل على فاطمة وأبيها
وبعلها
وبنيها
وبعلها
بعددها
أحاط به علمك. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة تحت عنوان قوانين الإرهاب والتنصل الأمريكي. مستمعينا الأفاضل، رغم أن القوانين الدولية واضحة في تعريف الإرهاب وفي تحديد هوية الإرهابيين، إلا أن واشنطن لا تعترف بهذه الحقيقة ولا تتعامل من خلالها، بل صاغت لنفسها قوانين وقواعد معينة اعتمدت عليها لفرض إرادتها ومصالحها وقوانينها على الآخرين، مما غيب الكثير من الحقائق الشاخصة وأفقد المجتمع الدولي بوصلة الحقيقة ووضعه في أتون الحروب والقتل العشوائي. أمريكا استخدمت الإرهاب كذريعة للتدخل في شؤون العالم ولتمرير سياساتها ولفرض إرادتها على الآخرين، فأمريكا أوجدت الجماعات الإرهابية واستغلتهم ليكونوا غطاء لحروبها وعدوانها على دول وشعوب العالم، كما أنها غيرت مفاهيم القانون الدولي لتجعل من الإرهابيين ضحايا وتجعل من الضحايا إرهابيين، وبهذه الطريقة أفقدت العالم العدالة القانونية وفرضت متواضعات غريبة لا يقر بها إنسان عاقل على الإطلاق. أيها الأفاضل، حروب أمريكا ضد الشعوب وجرائم صهيونية على مدى أكثر من 70 عاما وتشريد وتجويع الفلسطينيين وغزو العراق وأفغانستان وقتل الملايين من البشر وفرض الحروب والدمار على سوريا واليمن وليبيا وارتكاب مآس قل نظيرها في التاريخ المعاصر في هذه الدول هي مشروعة ومبررة بل وحتى ضرورية وفقا لهذا المنطق الأهوج الأمريكي. أما مقاومة هذا الغزو ودفع العدوان والدفاع عن المقدسات والأعراض فهو إرهاب بنظر واشنطن يجب التصدي له، والأبطال الذين وقفوا في وجه أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية وكل طغاة الأرض في حرس الثورة الإسلامية وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وأنصار الله والحشد الشعبي، فهم إرهابيون بالمنطق الأمريكي، ولا بد من التصدي لهم وإزاحتهم من الساحة ليخلو المجال للقتلة والمجرمين من أمثال ترامب ونتنياهو وابن سلمان وابن زايد. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة تحت عنوان قوانين الإرهاب والتنصل الأمريكي. أيها الكرام، وفي سياق هذا المنطق العقيم، أدرج رجل الأمن الفاشل الثرثار مايك بومبيو حركة أنصار الله اليمنية التي أفشلت المخطط الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي ضد الشعب اليمني إلى جانب عصابات خرجت من رحم الوهابية ومطابخ الاستخبارات الأمريكية وعملت في خدمة الأجندة الأمريكية الصهيونية مثل جماعة الشباب الصومالية وتنظيم القاعدة وبوكو حرام وتحرير الشام وداعش في محاولة في غاية الغباء للإيحاء أن حركة أنصار الله مثلها مثل داعش والقاعدة، بينما حتى السذج باتوا يعلمون أن حركة أنصار الله قدمت العديد من الشهداء من أجل تطهير أرض اليمن من عصابات داعش والقاعدة، وخاصة في محافظة البيضاء في وسط اليمن بعد أن استخدمتها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي ضد أنصار الله، كما أن أمريكا وهبت كيان الاحتلال الصهيوني ما لم يكن يعتقد تحقيقه في الأحلام، رغم أنه كيان محتل وغاصب وقاتل ومتمرد على كل القوانين والقرارات الدولية. إن تطبيق أمريكا لقوانين إرهابية على العالم يؤكد عدم صلاحية أمريكا لأن تكون قائدة العالم أو ممن يتحكم بمصيره. مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
يا رب
يا رب
الله
يا خالق الأكوان باللطف عاملني، يا خالق الأكوان باللطف عاملني، ما لي عمل يرضي أنت الغني عني، يا خالق الأكوان
يا واهب الإحسان تقواك ألهمني،
يا واهب الإحسان تقواك ألهمني،
قد خاب من يعصيك سبحانك ارحمني، سبحانك ارحمني،
يا خالق الأكوان، يا خالق الأكوان باللطف عاملني، يا خالق الأكوان. باللطف عاملني ما لي عمل يرضيك أنت الغني عني يا خالق الأكوان
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نفتح فيها قلوبنا على إضاءات معرفية مقتبسة مما استفاده أعلام العرفان النقي من نصوص القرآن والسنة.
في هذا اللقاء أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم كلمات نيرة في بيان أثر الزهد والعبادة في طي المؤمن لمعارج الكمال والقرب الإلهي. هذه الكلمات وردت في كتاب شرح المئة كلمة المنتخبة من كلمات مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام.
وشارح الكتاب مستمعين الكرام هو صاحب الشروح الثلاثة القيمة لنهج البلاغة، وأكثر العلماء تبحرا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. إنه العارف الجليل والفقيه الزاهد ميثم البحراني المتوفى سنة 679 للهجرة. ونكتفي في تعريفه بما قاله العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني عطر الله مرقده في رسالته المسماة بالسلافة البهية في الترجمة الميثمية، والتي كتبها عن هذا العارف الجليل، حيث قال:
هو الفيلسوف المحقق والحكيم المدقق، قدوة المتكلمين وزبدة الفقهاء والمحدثين، كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، غواص بحر المعارف ومقتنص شوارد الحقائق واللطائف. ضم إلى الإحاطة بالعلوم الشرعية وإحراز قصبات السبق في العلوم الحكمية والفنون العقلية ذوقا جيدا في العلوم الحقيقية والأسرار العرفانية. كان ذا كرامات باهرة ومآثر زاهرة، ويكفيك دليلا على جلالة شأنه وسطوع برهانه اتفاق كلمة أئمة الأعصار وأساطين الفضلاء في جميع الأمصار على تسميته بالعالم الرباني وشهادتهم له بأنه لم يوجد مثله في تحقيق الحقائق وتنقيح المباني.
أيها الإخوة والأخوات، وبعد هذه المقدمة نعود إلى كتاب شرح المئة كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام، ونقرأ لهذا العالم الرباني بلورته لأجنحة السير والسلوك إلى الله عز وجل. قال:
لما كان الكمال الذاتي للطالبين إنما هو شروق نور الحق سبحانه وتعالى في أسرارهم، وكان الطالب لأمر عند توفيقه للطلب لابد وأن يعرض عما يعتقد أنه يبعده عن المطلوب، ثم يقبل ويواظب على ما يعتقد أنه يقربه إلى المطلوب، ثم بعد ذلك يصل إلى المطلوب. لا جرم لزم طالب ذلك الكمال في ابتداء أمره أن يعرض عما يشغله عن المطلوب من متاع الدنيا وطيباتها، وصاحب هذا الإعراض يختص باسم الزهد، ثم يلزمه أن يواظب على ما يعتقد أنه مقرب إلى الحق من أفعال مخصوصة هي العبادات كالصيام والقيام، وبهذا الاعتبار يختص باسم العابد، فإذا وجد الحق فأول درجات وجدانه هو المعرفة، وحينئذ يختص باسم العارف. وقد يتركب بعض هذه الأحوال مع بعض تركبا ثنائيا وثلاثيا، فالأول زاهد عابد، زاهد عارف، عابد عارف.
مستمعينا الكرام، والزهد الذي يحتاجه سالك طريق القرب الإلهي هو الزهد بمعناه الشامل، كما ينبه لذلك العالم الرباني ميثم البحراني، حيث يقول قدس سره الشريف:
وإنما اعتبرنا الزهد الحقيقي دون الظاهرية، لأن الإعراض عن المشتهيات البدنية إذا كان بحسب الظاهر فقط مع ميل القلب إليها لم ينتفع به، لقوله صلى الله عليه وآله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم، وإن كان لابد للسالك في مبدأ الأمر من الزهد الظاهري، لأن الزهد الحقيقي مشروط به، وأما العبادات فأجملها ما كان مشروعا بالفكر المناسب، وفائدة ذلك أن الغرض من العبادة تذكر المعبود الحق والمجردين من الملائكة، وذلك مما لا يتأتى إلا بالفكرة، فلا جرم وجب كونها مشفوعة به، وإن كان لتلك الأغراض متممات أخر ومعينات كالكلام الواعظ من قائل زكي معتقد فيه وغير ذلك مما هو مذكور في مظانه، فقد لاح حينئذ الغرض من الزهد والعبادة وكيفية تأديهما إلى المطلوب الأصلي.
أيها الإخوة والأخوات، والنتيجة المستخلصة من هذه الكلمات النيرة للعالم الرباني ميثم البحراني هي أن الزهد والعبادة هما جناحا القرب من الله، وهو عز وجل غاية آمال العارفين.
وبهذه النتيجة أعزائي المستمعين ننهي حلقة اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.
في أمان الله.
حبيبة خير الرسل ما بين أهله، يقبلها شوقاً ويوسعها بشرى. ومهما لريح الجنة اشتاق شمها، فينشق منها ذلك العطر والنشرى. وأنيسة حوراء فالحور كلها، وصائفها يعددن خدمتها فخرا. وإن نساء العالمين إماؤها، بها شرفت منهن من شرفت قدرا. الصديقة المظلومة، كلمات في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الكلام عن الزهراء سلام الله عليها صعب لا توفيه الكلمات، فهي المرأة التي اختارها الله سبحانه وتعالى أن تكون سيدة نساء العالمين، وصور سماها أبوها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وامتحنها في الشدة والرخاء وتحملها للصعاب والجهاد في سبيل الله. إنها المثل الأعلى لكل امرأة في كل زمان ومكان، والأسوة الحسنة للنساء اللواتي يردن تبوأ المكانة المرموقة وتحقيق الحياة الكريمة. إن المرأة المسلمة حري بها أن تقتدي بابنة النبي وسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام. أعزائنا المستمعين، ولدت فاطمة الزهراء في السنة الخامسة من البعثة، فملأت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجة وسرورا، وقد أثرها الله سبحانه وتعالى على نساء العالمين وجعلها وحدها الوعاء الطاهرة لسلسلة الإمامة والمنبت الطيبة لدوحة الشرف من آل البيت. وفاطمة مع عظم شأنها وجلالة قدرها كانت تقوم بأعمال البيت، وكان علي عليه السلام يعينها ويتعاون معها. كان سلام الله عليها كريمة الخليقة، شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزيلة المروءة، غراء المكارم، فياحة نفاحة في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول، وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. وروى أحمد بن حنبل
والترمذي والحاكم والطبراني بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن الزبير عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما يغضبها. والآن أعزائنا المستمعين، لنستمع ماذا يقول ابنها الإمام الحسن عليه السلام في شأن أمه الزهراء. يقول: رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفجر عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. وكذلك فإن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول: ما رأيت أصدق من فاطمة غير أبيها. وروي عن عائشة أيضا أن فاطمة إذا دخلت على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قام لها من مجلسه وقبل رأسها وأجلسها مجلسه، وهذا التصرف من جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفنا بعظمة ومكانة ابنته فاطمة. بقيت فاطمة خالدة مدى التاريخ ومثالا للمرأة المسلمة. لم تمت فاطمة ولم تزل من النفوس، وما تزال مدرستها شامخة، فقد عاش المؤمنون حياة فاطمة في عقولهم وفي سلوكياتهم وفي عواطفهم وفي طموحاتهم دون أن يمل أحد، بل إن النفوس تتلهف إليها حبا والقلوب تهوي إليها شوقا. فسلام عليها يوم ولدت ويوم رحلت عن هذه الدنيا شهيدة مظلومة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت مصحوبي نحيب ويشجر يا بيتي الكدار والهضم والأحزار. لحالي الزهرة تهدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكي لي. الحالي الزهرة تهدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكي عليك أرجى أقسم بشفي لديباني. عليك أرجى أقسم بشفي لديباني. شلون أمي حسن شعلك تجي وتيل فيك يا بيتي أحزاني شعلت تحاشيك شعلت تحكي وياكي البضعة وكل لحظة تصوب اشتم دمعة شعلت تحكي وياكي البضعة وكل لحظة تصوب اشتم دمعة يا بيتي لحزاني الماء مثيلك بيك أنا يا بيتي لحزاني